بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن ما يتعلق ويرتبط بعلامات الظهور التي أشار إليها أهل البيت عليهم السلام، كان هناك اهتمام لشخصيات متعددة، هي شخصيات يعني سلبية كما هي معروف في مواقفها وفي كونها تحسم الأمور لصالح القضية المهدوية، وإن كانت هي سلبية كالسفياني كما هو معلوم.
نعم.
وأيضا هناك يعني شخصيات إيجابية، وهي شخصيات تظهر مع سفياني، متزامنة مع سفياني، وهي قبيل ظهور الإمام عليه السلام بأيام قلائل. وهذه الشخصيات هي شخصيات مهمة وردت فيها الروايات كما هو معلوم، لأنها حقيقة تفلسف مواقف شيعة أهل البيت عليهم السلام في الانتصار لمسألة الإمام المهدي وقضيته وطروحته. ما يتعلق باليماني، كما تعلمون أن اليماني هو شخصية من اليمن أشارت إليها الروايات وأكدتها كذلك كثير ممن تحدث عن هذه الشخصية، ونالتها روايات أهل السنة كما روايات الإمامية أيضا تحدثت عن هذه الشخصية.
لا.
وفصلت فيها تفصيلا لا بأس به، ممكن أن نقف عند بعض خصائصه وملامحه. في الواقع نجد أن هناك يعني علامة فارقة في روايات الظهور، وخصوصا يعني في العلامات الحتمية.
نعم.
وبالأخص في الشخصيات، أيضا في الشخصيات الإيجابية التي ستكون أو سيكون لها موقف إيجابي، موقف منتصر لحركة الإمام عليه السلام، مثل شخصية اليماني والخراساني والحسني والهاشمي وإلى آخرها من يعني المسميات التي أشارت إليها الروايات. هذه الروايات لم تصرح في بعضها عن بعض خصوصيات هؤلاء الأشخاص المباركين حقيقة، الذين سيكون لهم دور الحسم في كثير من الأمور والمواقف التي تمر بها الأطروحة المهدوية. ولكن نجد أن هذا التوقف أو هذا يعني عدم ذكر هذه المواصفات يرجع أسبابه ترجع أسبابه إلى عدة أسباب، منها أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يحرصون كثيرا على هذه الشخصيات الإيجابية. وهذه الشخصيات الإيجابية حقيقة، أو شخصية اليماني كشخصية اليماني، شخصية الخراساني غيرها، هي أشارت هذه الروايات إلى انتمائهم وانتسابهم، ولكن أحجمت عن الدخول في التفاصيل. ومن حق هذه الروايات أن لا تصرح ولا تزيد أكثر من هذه العلامات فقط دون ذكر كثير من المواصفات، لئلا تكون هناك متابعة لمثل هذه الشخصيات من قبل الظالمين. ولذلك نجد أن هذه الروايات بعضها ساكتة عن بعض التفاصيل وبعض الخصوصيات، ولكن نجد أن في المقابل يعني روايات وردت عن طريق أهل السنة حقيقة اهتمت أيضا بهذه الشخصيات اهتماما واسعا، ولكن أشارت إلى هذه الشخصيات بأسمائها. وهذه ممكن أن تكون هذه المعلومات إما مأخوذة من عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام، بمعنى أن الراوي يستطيع أن يتحمل مسؤولية بث هذه المعلومات. وسنجد أن هؤلاء الرواة ممكن أن يكونوا مقبولين عند الدولة غير ملاحقين، لأن هناك يعني من الذين يروون الأحاديث النبوية هم يعني حقيقة يلاحقون من قبل الأنظمة آنذاك. لذلك نجد أن مثل هذه الروايات التي أشارت إليها مثلا بعض الأحاديث، فنجد أن مثلا هؤلاء ينتسبون إلى الحاكم أو ينتسبون إلى النظام السياسي، لكن هم غير مأخوذين بجريرة الرواية، لأنه الرواية حقيقة الرواية التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله في فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أو بعض ما يخص شخصية الإمام المهدي عليه السلام أو حركة الإمام المهدي، نجد أن هذه الروايات ملاحقة، وأن رواتها مطاردون، وأنهم محبوسون في بعض الأحيان أو معاقبون من الأنظمة التي مرت. وهناك تفصيلات لا نريد أن ندخل في تفصيل يعني في جزئياتها، لأن هذا ليس مورد البحث، لكن نقول أن هناك روايات تعهدت وتكفلت من بعض طرق أهل السنة بنسب اليماني مثلا، كما هو يعني واضح، أسماء مسميات يعني مسميات مختلفة، وهذه الأسماء يعني تختلف من راو إلى آخر. وسنذكر لماذا كان هذا الاختلاف وسبب هذا الاختلاف في المسميات. هذا الحديث طبعا فيغضب، طبعا حديث طويل، ثم بعد ذلك يقتطع منه جزء الشاهد الذي نريد أن نستشهد به. فيغضب الموالي فيبايعون رجلا يسمى صالح بن عبد الله ابن قيس بن يسار، فيخرج بهم فيلقى جيش الروم فيقتلهم ويقع الموت في الروم، وهم يومئذ ببيت المقدس. وينزل صالح المشار إليه بالموالي بأرض سوريا ويدخل عموريا.
نعم.
عموريا يعني جزء من تركيا كما تعلمون.
نعم.
هذه الرواية تشير إلى أن اسم اليماني هو صالح ابن عبد الله. رواية أخرى تشير إلى أن اسمه هو الأصبغ، وأصبغ بن زيد.
نعم.
وهذه الرواية تقول أن صاحب رومية رجل من بني هاشم اسمه الأصبغ ابن زيد، وهو الذي يفتحها، يفتح رومية.
نعم.
وقلنا أن وجهنا أن هذا الفتح هو ليس بالضرورة أن يكون فتحا سياسيا أو عسكريا،
نعم،
إنما سيكون لعله فتحا فكريا ثقافيا،
نعم،
ممكن أن يهيمن له مثلا اتصال وعلاقة بالروم بالغرب، ممكن أن تكون له أطروحة ثقافية فكرية ليعممها على الغرب ليؤثر على العقل الغربي
ويتفاعل معها
بحيث يستقبل ما يلقي هذا الرجل اليماني. ولذلك حينما تقول الروايات بأنه صاحب رومية يهيمن على رومية يفتح رومية، كل ذلك مصطلحات ممكن أن يكون الفتح فتحا ثقافيا،
نعم،
فتحا فكريا، وليس بالضرورة أن يكون فتحا عسكريا. لذلك نجد مثلا هذه الرواية تشير إلى أنه الأصبغ ابن زيد، وهو أقرب. لماذا؟ لأنه حقيقة أن أكثر الأسماء اليمانية في اليمن هي أسماء زيد، تشير إلى زيد،
نعم،
بن علي،
نعم،
عليه السلام، ودائما يتبركون ويتوسمون به الخير، لذلك تسمى أكثر يعني أسماءهم باسم زيد. لذلك نجد أن الأصبغ بن زيد هو أقرب إلى هذه المسميات. أيضا رواية أخرى أنه هو الأصبغ رجل من أهل اليمن ويسمى، نعم، هذه تسمية أخرى،
نعم،
هذه تسمية. قال أبو قبيل وهو أحد رواة الرواية طبعا،
نعم،
ويلي أفريقيا رجل من أهل اليمن يسمى محمد بن سعيد، يكون بعده رجل من بني هاشم يقال له أصبغ ابن يزيد،
نعم،
أو أنه أصبغ ابن زيد، لأنه يعني التحريف ممكن أن يقع في حرف زيادة أو حرف فيه نقيصة، زيد أو يزيد،
أو يزيد، نعم،
وهو صاحب رومية وهو الذي يفتحها. هذه طبعا هذه الأسماء التي أشارت إلى أسماء اليماني. هذا طبعا لماذا هذا الاختلاف،
نعم،
في هذه المسميات؟ والروايات تأتي بأسماء صالح غير الأصبغ، والأصبغ بن زيد والأصبغ بن يزيد وصالح بن عبد الله أو عبد الله بن صالح، كل هذه المسميات هي مسميات تشير إلى اسم اليماني. على الظاهر أن هذه التسميات حقيقة هي ليست الاسم الصريح أحيانا، أو أن الاسم الصريح يكون من ضمن هذه المسميات حتى لا يكشف. ولذلك تجد أن أصحاب الحركات السياسية مثلا أو الحركات التي تكون ثورية أو انقلابية أو تمردية على النظام دائما يلتزمون بتغيير أسمائهم، وتكون هناك أسماء حركية،
نعم،
يعني فلان أو بالكنية يغير، يحاول أن يغير اسمه، يحاول أن يحتفظ باسم آخر وهو اسم حركي، ثم بعد ذلك يظهر اسمه الحقيقي بعد أن ينتصر ويرتفع الخطر، كما هو معلوم، كما رأينا في يعني أنظمة يعني في أزمنة النظام السابق كانت هناك شخصيات سياسية حقيقة بمسميات، ثم بعد ذلك حينما انكشف الأمر بعد ذلك انكشفت أسماءها. إذن هذه أسماء حركية ممكن أن تكون، وحتى يكون الاسم الصريح في ضمن مثل هذه المسميات.
نعم.
لذلك نجد أن بعض الروايات اهتمت بالاسم وبعضها لم تشر إلى الاسم، ولكنه يعني بطريقة إجمالية أو بشيء إجمالي نجد أن هذه الأسماء هي تشير إلى اليماني الذي سيكون الفتح على يده إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. سمح سيد، هناك أيضا إشارات إلى أن من بعض أسمائه كما تشير الروايات إلى أنه حسن أو حسين. هل أن حسن أو حسين هو أيضا من بعض الأسماء أم أن نسبه حسنيون أو حسيني؟ سمح سيدنا.
نعم، بعض الروايات أشارت إلى أنه اسمه حسن أو حسين.
نعم.
وممكن أن يكون نعم يعني إشارة إلى النسب حسنيون أو حسيني، لكن الروايات أشارت إلى أنه يعني تقريبا صرحت فيه بأن اسم يعني نسبه حسني، الرجل هاشميون حسني، وسنشير إلى هذه الحالة يعني هذه المسألة مسألة النسب كما وردت فيها روايات في هذا الأمر.
نعم. إذن سمح سيدي يعني خلينا وإلى النسب، يعني النسب الآن لو أردنا أن نبحث أيضا على النسب يماني أو مثلا لنقول هل هو يماني، هل هو مكي، هل هو هاشمي، هل هو إلى آخره، سمح السيد. نعم
نعم، بالتأكيد أن الروايات التي وردت بأنه هو قرشي،
نعم،
يعني ومن بني هاشم، وهل هو حسني أم حسيني، يعني لا يعني لا إشكال في أن هناك ممكن أن يكون هناك تحريف في زيادة في بعض يعني في بعض الحروف بين حسن وبين حسين.
نعم.
دائما الرواة يعني إما في إضافة نقطة معينة أو حذف نقطة، يعني حذف الياء أو إضافة الياء، فيختلط الأمر عليهم بين أن يكون حسني أو حسيني.
نعم.
وهذا لا يهم، المهم أنه قرشي هاشمي، أنه يماني كما أشارت إليه هذه الروايات المباركة. مثلا كونه قرشي كما في هذه الرواية، وهو يخرج من قرية يقال لها يكلا خلف صنعاء، خلف صنعاء بمرحلة، أبوه قرشي وأمه يمانية، هذا تأكيد على يمانية الرجل اليماني. يكلا لا أدري لعلها هي في صعدة أو هي صعدة أو قريبة إلى صعدة، ولأن هناك روايات أنه يخرج من صعدة أيضا، ويبدو أن التحديد يكلا إما أن تكون هي يعني أخص من صعدة، يعني ناحية من نواحي صعدة فيخرج منها، وإما أن تكون هي يكلا يعني منطقة أو إقليم لصعدة، وأنا للأسف الشديد يعني لم ألاحظ جغرافية اليمن في المنطقة هذه والمنطقة الجنوبية، وعلى الظاهر أنها يكلا هي منطقة جزء من صعدة كما هو معلوم، لأن هناك روايات تشير إلى أن اليماني من صعدة يخرج جيشه من صعدة أو هو ينتسب إلى صعدة، لا فرق في ذلك. أيضا هو هاشمي قحطاني كما يعني أشارت الروايات، وهي هذه الرواية التي تشير طبعا أنه من قحطان أو قحطاني، الرجل القحطاني، طبعا الرجل قرشي هاشمي قحطاني، باعتبار أن هذا القحطاني هو رجل من اليمن.
نعم.
والقحطانية كما تعلمون أن كل أكثر القبائل اليمانية هي قحطانية، فلذلك حينما يلقب باليماني فهو يماني نسبة إلى اليمن، وإذا لقب بالقحطاني كما في روايات أخرى يعني حقيقة وردت عن طرق أهل السنة هذه التسمية بالقحطاني، باعتبار أن القبائل اليمنية هي قبائل قحطانية إلى قحطان، ترجع على قحطان، لذلك يمكن أن يكون قحطانيا يمانيا هاشميا قرشي، وهذه الأنساب وهذه المسميات يعني حقيقة تكفلتها كثير من الروايات التي أشرنا إليها. هذه الروايات أيضا يعني نعم أشارت إلى مثل هذه، مثل كونه قرشي هاشمي قحطاني في روايات أخرى، ثم يلي من بعده المضري، والمضري يعني كما تعلمون أنه مثلا هو من اليمن. فإذن هذه التأكيدات المضرية قحطانية يمانية كلها تشير إلى أن اليماني ينتسب إلى اليمن ولا ينتسب إلى يعني جهة أخرى كما يراد أن يقال. يعني بعض كما سمعت أن البعض الذين حققوا أو بعض الذين أثاروا مثل هذه الأمور في محاضرات ما في كتابات ما قالوا أن اليماني هو رجل عراقي، وهم يعني حقيقة ينقصهم الدليل في ذلك، ولدينا دليل. هذه الأدلة هي كافية لعلها أن يكون هناك إطمئنان على أن اليماني هو من اليمن وليس من بلد آخر.
نعم أسمع سيد، إذن هي ليست بروايات إذا قلنا أن اليماني من العراق أو اليماني من اليمن أو ما إلى ذلك، أن الكثير من الروايات صرحت وتصرح بشكل يعني مستفيض أن اليماني هو من اليمن، وأن اسمه ولقبه وكلا المصادر الفتن نعيم بن محمد المروزي 336 الحديث 1279 الذي ذكرته حديث آخر 1210 1339 نفس الاعتبار، والكثير من الأنساب للسمعاني لسان العرب إلى آخره، كلهم ربما أتوا بالحديث عن اليماني أو نسبة اليماني ونسبة القحطاني وما إلى ذلك، كما حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سماحة السيد، يعني وجدنا في كما سألني بعض الأخوة قال أنتم قلتم في حلقة سابقة أن اليماني يحتل يعني يمكن أن يدخل إلى الروم. سماحة السيد، يعني نحن قلنا في حلقة سابقة أن هذا الفتح ربما هو فتحا وكما أشرت الآن هو فتحا ثقافيا وليس فتحا عسكريا، هل يراد من هذه النقطة إلى أن يعني يمكن وقت حركة السفياني في مهدها يعني يشيعون إلى أن اليماني ربما رجل يريد أن يمتد عسكريا، يريد أن يعني يهيمن عسكريا على مناطق أخرى حتى يثيرون الرعب الفزع في نفوس الآخر لكي يقضى على حركته؟ سمح السيد.
نعم، في الواقع أن اليماني كما قلنا أنه يهيمن يفتح يسيطر صاحب الرومية، يقول هذه الاعتبارات هي أنا أعتقد أنها ليست هي اعتبارات عسكرية بقدر ما هي اعتبارات فكرية ثقافية كما قلت.
نعم.
وباعتبار أن يعني اليوم وفي المستقبل أيضا نجد أن تصاعد الحالة الفكرية أو الغزو الفكري الغزو الثقافي هي الحالة يعني النشطة في كل العالم. يعني اليوم الحالة العسكرية هي حالة خاسرة واقعا، يعني نجد أن الدول لا ترغب في إثارة القضية العسكرية أو الفتح العسكري باعتبار أن هذا بين الخسارة وبين الربح، يمكن أن يكون هناك تكلفة كثيرة، تكلفة سياسية، تكلفة بشرية إلى آخره. لكن نجد اليوم التوجه إلى الفتح الثقافي، التوجه إلى الغزو الثقافي، يعني هناك قوى ثقافية وقوى فكرية تحاول أن تهيمن أحدها على الآخر. أنا أعتقد أن يعني حركة اليماني هي حركة ثقافية أكثر من كونها حركة سياسية أو حركة عسكرية، وستكون اليمن في الواقع أنها ستكون مهد، يعني مهد ثقافي، مهد تحول ثقافي، مهد تحول فكري كما هو اليوم. نجد أن الحالة اليمنية تتجه باتجاه قراءة جديدة، قراءة لفكرها، قراءة لانتمائها، قراءة جديدة. اليوم نجد أن يعني مثلا الوضع الزيدي هو الوضع المهيمن كما تعلمون.
نعم.
هو العقيدة الزيدية العقيدة المهيمنة على الحالة اليمنية، وهي حالة زيدية في الواقع. لكن هذه الحالة الزيدية هي الحالة، هي الخطوة الأولى يعني للانفتاح على ثقافة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أن هناك يعني خطوات متسارعة في الواقع. تتجه باتجاه ثقافة الأئمة عليهم السلام، الثقافة الاثني عشرية. يعني حينما نسمع من هنا وهناك، هناك يعني تقارير وهناك أخبار من أخوة يعني من أهل اليمن يخبروننا بأن هناك تحولات سريعة فكرية للانتماء للأئمة الاثني عشرية من قبل الزيدية، هذا لا يثير استغرابنا، يعني ليس بعجيب، لأنها هي خطوة، الحالة الزيدية هي خطوة يعني متقدمة على الحالة الاثني عشرية، والحالة الاثني عشرية خطوة متأخرة. لابد أن تكون الحالة الاثني عشرية الحالة الأخيرة، الحالة الفكرية الأخيرة لأهل اليمن. لذلك نجد أن هناك انتماء حقيقي وملاحقة للحقائق من قبل اليمنيين، وأنا أعتقد أن هذا يؤسس لحركة اليماني. يعني هذا الانتماء المتسارع والتوجه المتسارع للدخول في حضيرة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هناك تسارع تأسيس وتأصيل لحركة اليماني، باعتبار أن اليماني سيجد نفسه يعني مخاطبا بزيادة يعني بزيادة جهد ثقافي فكري انتمائي، بالتأكيد سيؤدي إلى يعني تصاعد هذه الفكرة، الفكرة اليمانية. وكما يعني اطلعت أن هناك أيضا توجه من قبل أهل اليمن إلى ما إلى شخصية اليماني، من هو هذا اليماني، هل سيكون له دور في هذه الأحداث المهدوية، نريد المتابعة أكثر، نريد أن تقدموا لنا أطروحات في مسألة في الحالة اليمانية، يعني في الشخصية اليمانية. ولذلك أجد أن من الضروري يعني تكثيف الجهود لتقديم هذه الأطروحة إلى أهل اليمن حتى يكونوا هم المقصودين أيضا والمخاطبين في القضية المهدوية إن شاء الله.
نعم سيدي، يعني لنقل الحراك الثقافي الذي يثيره اليماني يعني مستقبلا هو يثير أيضا حفيظة الآخر ألا وهو الروم، لأن باعتبار أن يعني الحراك الثقافي يتجه نحو رومية كما أشارت الروايات التي ذكرتها، ألا يعتبر هذا كردة فعل ليواجه بقوة عسكرية حتى تدخل مثلا كما وجدنا في قضية السفياني أن الروم تدخل المنطقة لتثير الكثير من الأحداث ولكي تسيطر عسكريا سماحة السيد؟ يعني يمكن أن نقول أن مثلا الغرب لا يوجد له أطروحة ثقافية تقابل أطروحة اليماني الموعود، وبالتالي يتجه اتجاها عسكريا مخالفا سماحة السيد؟
هذا يعني لا يمكن يعني نكرانه، وأنتم تعلمون أن الروم هم لا يحتاجون إلى فتح عسكري. يعني الروايات يعني لا تشير كثيرا إلى أن هناك معارضة من قبل الروم، يعني من قبل الغرب، أقصد من قبل المجتمع الغربي لأطروحة الإمام المهدي، وهذا شيء قد يفاجئ الكثير. يعني دائما يتساءلون ما هو موقف الغرب من القضية المهدوية، أقول لهم موقف الغرب موقف مأمون باعتبار موقف فكري، يعني حالة انتماء فكري أكثر من حالة الانتماء، يعني حال أكثر من موقف هؤلاء المتطرفون الذين ينتمون إلى الإسلام ويدعون أنهم إسلام. يعني هذه الحركات الوهابية، حركات السلفية المتطرفة، هي حركات معرقلة لجهود الإمام المهدي عليه السلام، في حين أن الحالة الغربية حقيقة حالة ثقافية، هي تريد انفتاح ثقافي، تريد انفتاح فكري. لذلك نجد أن الوضع الغربي يعني لا يمكن أن يكون معرقلا في قضية الإمام المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأن هناك كثير من الروايات تشير إلى أن عيسى بن مريم ما هي مهمته. يعني لماذا ادخر بن مريم، لماذا لم يدخر بن آخر؟ نجد أن الروايات تشير إلى أن عيسى بن مريم سيبذل جهدا، وهذا الجهد بسيط على تقدير، حينما يثبت نفسه الشريفة إلى أن إلى يعني إلى أتباعه إلى النصارى بأنه هو عيسى بن مريم، وسيثبت لهم بحالة يعني لم تشر لها الروايات بهذه التفاصيل، حينما يثبت لهم هذه الحالة بعد ذلك تستقبل القضية المهدوية،
الطروحة المهدوية
تستقبل، فيقول لهم إذا علمتم وإذا تيقنتم أنني أنا عيسى فالمهدي هو إمامي وإمامكم، وينتهي الأمر، فلا حراك بعد ذلك ولا جدال ولا مسألة أخرى. ولكن مسألة اليماني، الحالة الثقافية يحتاج اليماني قبل الفتح، يعني قبل الحركة، قبل حركة الإمام المهدي، قبل الظهور. يعني هذه المقدمات المهدوية أو اليمانية، المقدمات اليمانية ستتجه إلى الغرب ليفتح بها الرومية فتحا ثقافيا، فلذلك يستقبلون أطروحة الإمام المهدي عليه السلام عن طريق عيسى استقبالا يعني مرحبا به، دون أن يكون هناك تطرف ودون أن يكون هناك تشنج.
نعم سمع السيد، إذا كان هناك تعليق بالنسبة إلى ما قلت. نعم
بالتأكيد أن المعارضة ستكون من قبل الوضع السياسي أو الوضع الحكومي في الغرب.
نعم.
أما الوضع الشعبي وهو كلامنا على أن الشعوب الغربية تتقبل أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، وسيكون لعله لليماني دور وأثر في يعني تثقيف هذا الوضع الغربي أو الوضع الشعبي الغربي. أما الصراعات التي سيواجهها اليماني وغيره هي من الحكومات بالتأكيد، لأن الحكومات رافضة لمثل هذه الأطروحات ورافضة لمثل هذه الحالة الإصلاحية.
نعم.
لذلك نجد أن الفتح إذا كان هناك يعني تحرك سياسي أو تحرك عسكري، وممكن أن يكون ذلك، يعني ممكن أن يكون من قبل الغرب تحرش بوجود اليماني، باعتبار أن هذا اليماني سيشكل خطر على أطروحتهم الثقافية أو السياسية. لذلك نجد أن هناك سيكون ممكن أن يكون هناك تحرك عسكري باتجاه اليماني، ولكن اليماني سيكسب الجولة إن شاء الله تعالى، وسيكون هو المنتصر، باعتبار أنه سيواصل هذه الأطروحة، أطروحة الإصلاح، حتى يتصل بحركة الإمام المهدي إن شاء الله.
نعم. حياك الله سمح السيد. يعني هناك الكثير من الأسئلة ربما يعني تثار فيها الكثير أيضا من علامات الاستفهام، بعضهم خائف، بعضهم متوجس، بعضهم متحير كما في بعض الأسئلة سماحة السيد. يعني لنقل ابتداء قبل أن ندخل بالأسئلة سماحة السيد، لما هذا الاضطراب؟ هل أن هناك نقص في فهم الرواية، أم أن هناك أشخاص أو مصادر ربما تحاول أن تثير هذا يعني التشظي في الكثير من أساليب الفهم سماح السيد؟
طبعا هناك عدة أسباب، منها أن يكون هناك يعني حالة إعلامية مضادة لحركة الإمام المهدي عليه السلام، لذلك تقدم قراءة سلبية حقيقة ومتشائمة في مسألة الإمام المهدي، يعني مثلا فيها من القتل والانتقام وإلى آخره وسفك الدماء، وهذه طبعا كما تعلمون تحاول أن تزرع حالة التشاؤم والفرار وعدم التمني لحركة الإمام، أن لا تحدث هذه الحركة، باعتبار أنها هذه الحركة ستكون حركة سلبية.
نعم.
هذا أولا، هذا أمر. الأمر الآخر حقيقة هي قلة الثقافة وقلة الوعي المهدوي عند الكثير، هناك شوق وتمني وترقب ومحبة للقاء الإمام المهدي عليه السلام والالتقاء به وتقريب يومه، ولكن هناك أيضا جهل في المعرفة المهدوية أو قلة في المعرفة المهدوية أو ضعف في الوعي المهدوي، وهذا له أسبابه في الواقع، عدة أسباب، خصوصا في العراق لأن الوضع كان لا يسمح لإثارة مثل هذه الأمور، وباعتبار أن النظام السابق يعني النظام الدكتاتوري كان يرى أن الحديث عن القضية الإمام المهدي ومسألة الإمام المهدي هو حديث معارضة لحكم سياسي، لذلك كان يتابع ويلاحق من يتحدث عن هذا الأمر. هذا الشيء. الشيء الآخر، لابد لنا أن يعني نلتفت إلى حالة الإصلاح النفسي، يعني نصلح أنفسنا. المطلوب منا هو عدم مراقبة ومتابعة التوقيت ذلك اليوم المبارك، علينا أن نصلح أنفسنا حتى يكون ذلك اليوم قريبا إلينا. يعني في الواقع أن القضية هي تتوقف على حالة التهيؤة لنا، هناك انتشار للظلم، هناك انتشار لسفك الدماء، هناك حالة عدم الإنسانية في العالم. اليوم العالم يتعامل على أساس عدم الإنسانية، إلغاء إنسانية وإلغاء حقوق الإنسان بعكس ما ترفع من شعارات، لكن نجد أن التطبيقات مخالفة ومغايرة لكل ما يرفع. هذه الحالة صحيح أنها هي السائدة، ولكن حينما يكون هناك ابتعاد عن الله تعالى أعتقد سيكون اليوم بعيد، يوم الإمام، ظهور الإمام بعيد. لكن كلما اقتربنا لله تعالى وكلما كنا قريبين إلى نهج الإمام عليه السلام في إصلاح النفس، بالتأكيد سيكون هناك اطمئنان. لكن لابد أن نكون نحن، يعني نحن المنتظرون، أتباع أهل البيت، أتباع الإمام المهدي، لابد أن نتفائل في ظهور الإمام، لابد أن نجعل ظهور الإمام يوما جديدا وحالة جديدة وحضارة جديدة نستقبلها نحن، لكن نحن الذين نمهد لها ونحن الذين نهيئ لها. أما أن نكون نحن متوجسون، خائفون، ذعرون، متشائمون، هذا لا يعني لا يتناسب مع أطروحة الإمام، لا يتناسب مع التفاؤل الذي زرعه أئمة أهل البيت عليهم السلام في نفوس شيعتهم. لذلك حقيقة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لديهم كثير من الروايات تشير إلى أن مسألة يعني إثارة القضية المهدوية هي مسألة مهمة في تنمية الروح التفاؤلية. حالة التفاؤل يحتاجها أي مجتمع إنساني، أي مجتمع إنساني. فكيف المجتمع الشيعي الملاحق؟ كيف المجتمع الشيعي المطارد؟ كيف المجتمع الشيعي الذي يقتل بقتل عشوائي على الهوية؟ يعني اليوم نجد مثلا، يعني اليوم رأيت لقطة، وهذه اللقطة مؤلمة وتمنيت أن لا أراها، حينما يعني نجد أن مجموعة من الشباب يكتفون بأيديهم وتطلق النار عليهم ويقولون انتصارا لأهل السنة والجماعة، وبعد ذلك يكبرون ثم يقتلون هؤلاء واحدا بعد واحد. هذه المطاردة وهذا القتل العشوائي على الهوية بالتأكيد يعني يحبط كثير من الآمال. لكن لولا قضية الإمام المهدي ولولا الأمل الذي يعيشه هؤلاء، هذه المجموعة المطاردة، المجموعة التي يتآمر عليها الشرق والغرب، لوجدت أن الحال تختلف عما نحن فيه. اليوم الحالة تتصاعد، الحالة الشيعية تتصاعد تقوى، بالرغم من أن يقتل هذا وتبث أفلام الرعب من قبل هؤلاء يعني مجموعات داعش وأمثال داعش، العصابات الإرهابية التي تدفعها دول معينة ومعروفة بأنها تقتات على الدماء وتقتات على الأجساد البريئة. هذه حينما تنشر الذعر بالتأكيد سيكون هناك ما يقابله من أمل، من وعد إلهي. تنتشل هذه الروحية، لا خوف لا انهزام، بل بالعكس ثبات. وبالتأكيد أننا كلما قرأنا عن القضية المهدوية وجدنا أن هذه حالة الإثابة حقيقة، حالة الإثابة من الله تعالى لهذه المجموعة الطيبة، المجموعة الطاهرة، المجموعة المقدسة التي اتبعت أمير المؤمنين عليه السلام، بالتأكيد ستكون هي الحالة التي يجزى عليها أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذن لا خوف ولا تشاؤم ولا قلق ولا اضطراب، بل بالعكس سيكون ذلك إن شاء الله تعالى ردة فعل لكل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء ودولهم وأذنابهم الذين جعلوا حالة الإرهاب هي الحالة السائدة في سياستهم وفي منطقهم وفي عقلياتهم.
نعم اسمع سيد، إذن هناك يعني ربما الآن يرد بعض التساؤل بين إشاعة الفساد الذي كان ينادي به الكثير، وربما الكثير أيضا يعتقدون للآن أن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يظهر إلا إذا ملئت الأرض ظلما وجورا كما هو يعني الحديث. إشاعة الفساد إذن هو لنقل يعني تحرك من قبل هؤلاء الدول التي لا تريد لمجتمعاتها الانفتاح على الكثير على الوعي لنقول الديني، على الوعي الإلهي، على الوعي الإسلامي الصحيح. لذلك تريد من شعوبها أن تبقى في يعني تغرق في هذه الشهوات، في الملذات، في الحالات الفساد سماحة السيد، حتى تسيطر عليها تلك الدول. لكن سماحة السيد، حتى لو أردنا أن نقول إذن للرواية التي تقول لا يخرج حتى تملأ الأرض ظلما وجورا، هل أن الظلم والجور هو من ناحية من هذا الفساد الذي تريده الدول الذي تنشر هذه يعني هذه الثقافة الموبوءة سماحة السيد، أم أن هناك تخريج آخر بالنسبة إلى هذا الحديث، أن تلك الدول التي تريد أن تشيع الفساد لابد أن تحارب من قبل المؤمنين طبق القاعدة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ نعم سماحة السيد.
طبعا اليوم نحن لا نجد بقعة من بقاع الأرض لا تشكو من الظلم والعدوان.
نعم.
يعني حقيقة أن العالم مليء اليوم بالظلم. أي بقعة الآن أنت تبحث على خارطة العالم، أي بقعة تجدها هي فارغة عن الظلم والعدوان، أو هي ليس فيها إلا العدل.
نعم.
والسلام. لا أحد يضمن هذا الأمر، بل كل العالم اليوم مبتلى بحالة الظلم، بحالة القتل، بحالة يعني الحرب الطاحنة بين كل الأطراف. لذلك نجد أن حالة الظلم هي الحالة الشائعة والحالة السائدة، وحالة الجور والفساد وإلى آخره كلها هذا أيضا هي الحالة الثقافة العامة يعني الثقافة العامة السائدة. نعم، نجد أن هناك ردة فعل جيد، يعني اليوم تتصاعد هذه ردة فعل وتحاول أن تحل محل هذه الأطروحات، أطروحات الظلم والجور. وهذه يعني هذه ردة الفعل هي الثقافة المهدوية التي يعني التي تنتشر اليوم في العالم.
نعم.
يعني وأنا أقصد من الثقافة المهدوية هو حالة الإصلاح، المطالبة بالإصلاح
التي تنادي بها الروايات.
نعم. حالة الإصلاح هي الحالة السائدة، بل هي الحالة المطلوبة في كل أطروحات الدينية أو الوضعية. ولذلك نجد أن المسألة المهدوية هي حاضرة في كل الأطروحات، يعني حتى في الأطروحات الوضعية هي الحالة المهدوية، لكنها في يعني في الرؤية الإسلامية وفي الرؤية الإمامية خصوصا تترجم على أساس المهدوية، وجود مصلح منقذ وهو الإمام المهدي وهو المعصوم، وهو الذي يمكن أن يكون مهيئا لملء الأرض قصد وعدلا. في الأطروحات الوضعية أيضا تنادي بمصلح، تنادي بمحرر، تنادي بمن يجد أو يوجد هذا العدل والقصد على الأرض. لذلك نجد أن الحالة المهدوية هي حالة حاضرة في كل الأطروحات.
لكن سمع سيدي ربما يوجه يعني الآخر يوجه هذا يعني المناشدة للإصلاح أو المناشدة للمصلح بإشاعة الفساد بالمقطع الأول من رواية المعصوم لا يخرج حتى تملأ الأرض ظلما وجورا، يريدون إصلاحا لكن بظلم وجور، يريدون تشويش عقل يعني المتلقي، لأنك لابد أن تثير، أنك لابد أن تشيع الفساد حتى يظهر هذا المصلح سماحة السيد.
نعم.
يعني
نعم.
هذه
واضح.
نعم.
بالتأكيد أنه إشاعة الظلم والجور هي حالة يعني طبيعية، يعني لا يحتاج إلى تكلفة أخرى لإشاعة هذا الظلم والجور. الظلم والجور حالة طبيعية، بل هي نتيجة طبيعية لكل الحالات السياسية.
نعم.
لكل الحالات السياسية التي بنيت على عدم العدل وعدم السلام. لذلك نجد أن هذه الأطروحات التي يعني حلت في العالم هي التي جعلت الفساد والجور والظلم ينتشر في بقاع العالم، فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يعني يندفع الناس إلى أن يتصدوا لإيجاد حالة يعني مهيئة لخروج الإمام المهدي عليه السلام، وهذا أمر يعني مهم، بل لابد من المنتظرين، من الناس، من المؤمنين، من العقلاء أن يمهدوا لظهور الإمام عليه السلام، لأن الحالة الطبيعية السائدة هي حالة الجور.
نعم.
فلا حاجة إلى إشاعة جور آخر، بل المطلوب من كل إنسان لابد أن يشيع حالة الأمل وحالة القسط والعدل والسلام والأمان من خلال الأطروحة المهدوية. إذن نعم، هذه يعني فلسفات غريبة، هي وفلسفات مقصودة بالتأكيد، إما أن تكون مقصودة لوأد القضية المهدوية، وإما أن تكون مقصودة عن جهل. هم يجهلون ما هو تكليفهم،
يريدون مصلح لكن
على حسابهم.
نعم.
وهذا غريب يعني.
نعم.
يريدون أن يكون هناك إصلاح ولكن على حساب الأمة، وهذا لا ينادي به أحد ولا يقره أي عاقل. الإصلاح لابد أن يكون إصلاح الأمة، لا أن تكون الأمة هي المفسدة وتنادي بالإصلاح. هذا شيء غريب يعني، هذا شيء يناقض بعضه بعضا.
نعم.
لذلك نجد من الضروري أن تكون الأمة هي الهادية، هي المنادية للإصلاح، وهي الممهدة للإصلاح بأن تصلح نفسها حتى يكون هناك قائد يقودها.
نعم.
لأن القائد لا يقود أمة مفسدة.
أحسن.
القائد يقود أمة مصلحة، فإذا صلحت الأمة ضمن ظهور الإمام قطعا، لأن الإمام هو باعتبار أنه قائد لأطروحة إصلاحية، هذه الأطروحة الإصلاحية تتكئ على أمة صالحة مصلحة، لا أن تكون أمة جائرة، لا أن تكون أمة مشرفة مشيعة للفساد، بل بالعكس هي الأمة التي تكون مهيئة لاستقبال الإمام لكي يتعامل معه الإمام تعاملا إيجابيا، ولتكون قاعدته وليكون هو قائدها.
إذن يجب أن يعني نفلسف، أو يجب أن يعني نكون في يعني باتجاه الإصلاح بالنسبة إلى المقطع الكبير الذي تنادي به الروايات الشريفة، والتي نادت به الآية المباركة الشريفة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي يجب إزالة الضبابية سماحة السيد عن الذي يريد مصلح ولكن بإثارة الفساد وبإثارة الجور والظلم. خلنا نتوقف عند الاتصالات. الأخ جبار من بغداد، هل يماني أنصار من العراق سماحة السيد؟
بالتأكيد أن اليماني له أنصار من العراق، وحالة طبيعية يعني، لأن اليماني حينما يدخل يعني ساحة المجابهة ستكون هي الكوفة، ساحة المجابهة أرض المجابهة هي العراق.
نعم.
وبالتأكيد أن أهل العراق أيضا موصون بالنصرة لليماني الذي يأتي من اليمن.
نعم.
ولذلك حينما تقول الروايات أنه لا يجوز بيع السلاح ولا يجوز الالتواء عليه يعني مخالفته.
نعم.
أو محاربته أو التصدي له أو التصدي ضده. لذلك هذه توصيات لكل شيعة خصوصا في العراق، باعتبار أن العراقيين هم المقصودين من استقلال اليماني، واليماني حينما يتوجه من اليمن بجيشه بالتأكيد سيكون له أنصار ويحتاج إلى أنصار من أهل العراق، وهؤلاء سيكون هم القاعدة واليد الضاربة لليماني إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخت أمل من بغداد تقول أنه سابقا عندما يذكر الإمام نضع أيدينا على رؤوسنا، أصل هذا الفعل سماحة السيد؟
طبعا هذه ثقافة معصومية، ثقافة أهل البيت عليهم السلام، أدب أهل البيت أن يتعاملوا مع الإمام المهدي وهو حفيدهم، لكن هم يعني أدبوا شيعتهم أي أنه كيف يتعاملون مع الإمام المهدي بالسلام عليه، كيف يتعاملون معه بالسلام عليه، أن يقولون لا يقولون له السلام عليك يا أيها الإمام مثلا، قالوا إذا ظهر الإمام كيف تتعاملون معه، قالوا تعاملوا معه بالسلام، السلام عليك يا بقية الله، يعني المخاطبة يا بقية الله، كما كان يخاطب الإمام أمير علي عليه السلام بإمرة المؤمنين يا أمير المؤمنين، الإمام المهدي بقية الله، هذا يعني يحتفظ به للإمام عليه السلام. أيضا الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا كذلك وردت روايات عنهم، ولا يعني أنهم الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا هذا، لكن ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الرضا أنه حينما كان يذكر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يضع الإمام الصادق عليه السلام يده على رأسه الشريف والإمام رضا يضع يده على رأسه الشريف ويقوم.
نعم ويقوم.
كان يقوم احتراما للإمام المهدي عليه السلام ثم يلتفت إلى الجالسين إلى شيعته يقول هكذا تعاملوا وتأدبوا مع الإمام مع المهدي. وهذا أمر مهم يعني أثاره الأئمة عليه السلام أنه كيف نتعامل مع الإمام في غيبته وكيف نتعامل مع الإمام في حضوره.
إذن هو أدب معصومي لابد من اتخاذه يعني سماحة السيد كفعل يجب الاستمرار عليه ولا تقول وإلا يعني حتى لا تقول أن الأخت أننا قديما كنا نضع نعم. أيدينا إنما هو فعل مستمر. سماحة السيد الأخ محمد من بغداد هل هناك تصريحات من العلماء باتباع اليماني وهل يجب طاعتهم؟
طبعا التصريحات باتباع اليماني اتباع الاطروحات المصلحة أو اتباع الاطروحات المناصرة للإمام المهدي عليه السلام. بالتأكيد أن دور العلماء هو دور مهم دور إيجابي دور مقدس في قبل الظهور وبعد الظهور. قبل الظهور في أيام الغيبة يرشدون الناس إلى من ما هو الأصلح وكيف يتعاملون وكيف ينتظرون الإمام وكيف يصلحون أنفسهم حتى يتهيئوا لاستقبال الإمام. وعند الظهور يعني لابد أن يكون هم أصحاب الدلالة على الإمام
لأنه على ما أشارت إليه الروايات المباركة
على ما أشارت إليه الروايات لأن هذه الروايات لا تفهم إلا عن طريق العلماء. يعني ليس لأحد أن يفهم أو يقرأ أو يعطي رأيه في الروايات ما لم يكن قريبا إلى رؤية العالم والسؤال عن من العالم وكيف نتعامل مع هذه الروايات. العالم يعطي يعني رؤيته وقراءته لهذه الروايات لذلك العالم هو الذي يشير ويدل على علامات الظهور وعلى الإمام كذلك. فإذا وجودهم وجود مبارك ووجود مقدس قبل وبعد الظهور.
نعم الأخ مصعب من كربلاء المقدسة يقول أنا نقع في حيرة وعلامات استفهام ربما واستغراب عندما نقرأ أن رجال الدين يقاتلون الإمام. أصل هذه الروايات سماحة السيد؟
طبعا وردت هكذا روايات أن رجال الدين يقاتلون ولماذا يستغرب؟ أنا أستغرب من استغرابه.
لكن أي رجال الدين سماحة؟
نعم بالتأكيد أنا أستغرب من استغراب الأخ مصعب. حقيقة هو اليوم يجد أن الساحة مفتوحة أمام يعني فتاوى أهل التكفير فتاوى أهل الدماء فتاوى القتل فتاوى هناك فتاوى قتل يومي هناك جدول أعمال لهؤلاء الذين يدعون بأنهم رجال دين يقتلون ويهتكون الأعراض ويحللون. وأنا يعني أستبيح الأخوة المشاهدين عذرا أن أقول أنهم هم تجرؤوا حتى على أعراض المسلمين فجعلوا من النساء يتعاملون معهم هؤلاء الإرهابيين بأن هناك نكاح الجهاد وهذا النكاح الجهاد أشيع في فضائيات كثيرة وفي وسائل الإعلام ورجال هؤلاء رجال الدين الذين هم يقولون نحن رجال الدين أفتوا بجواز هذا النكاح ويعني الاعتداء على الأعراض والاعتداء على كرامة الإنسان وكرامة المرأة. كيف يتعاملون مع المرأة؟ يتعاملون معها على أساس سلعة. وهناك أشياء عجيبة وغريبة يعني كيف يتعاملون مع أعراض المسلمين بهذه السخرية وبهذا الاستهزاء وبهذا الانحطاط لأن هم ليس لهم أعراض حقيقة أن يعني أعراضهم مجانية أيضا فلذلك جعلوا أعراض المسلمين هكذا مجانية يتاجرون بها. هؤلاء رجال الدين الذين يسمون أنفسهم بأنهم رجال دين سيقفون أمام الإمام عليه السلام وسيعارضون الإمام وسيقاتلون الإمام بل سيفتون بقتل الإمام وملاحقة جيشه وملاحقة أتباعه. بالتأكيد ماذا تنتظر من الإمام؟ كيف يتعامل مع هؤلاء؟ يتعامل معهم بأنهم أعداء فلا بد أن يخلص الأمة يخلص العالم، يخلص الإنسانية من هذه الحثالات التي تدعي أنها هي رجال دين وهم بعيدون عن الدين وبعيدون عن أي التزام.
إذن هم يتلبسون بلباس الدين سماحة السيد، ولا يمكن أن نسميهم رجال دين، إنما هم رجال سوء، وهم رجال يشيعون الفاحشة ويعني يخلطون الكثير من المفاهيم، حتى أن الآخر ربما أيضا سمعنا أن الكثير عندما يأتي يتمشى في الشارع في الشام بعد هذه الفتنة يرى مثلا امرأة مع زوجها يضع يده على رأس المرأة ويأخذها منها، يقول أنها صارت حلالي بهذا المعنى سماحة السيد. إذن هم يحللون ويحرمون حسب مشتهياتهم. إذن هؤلاء ليسوا رجال دين. إنما هم رجال سوء.
هم رجال سوء وعصابات يتلبسون بزي الدين ويعتدون على الدين وعلى مراسم الدين. وأسأل الله تعالى إن شاء الله أن تعي الأمة مسؤوليتها من هؤلاء ليقفوا أمامهم موقفا، يعني موقفا متشددا صلبا واعيا معرفيا، وبالتأكيد إذا كان هناك وعي سينتهي مثل هؤلاء، مثل هذه العصابات ومثل هذه الدوائر الإجرامية التي تحاول أن تحط من كرامة الإسلامي والمسلمين.
نعم سمع سيد الأخ محمد من بغداد، هناك جماعة يقولون اليماني هو ابن الإمام.
لا أدري من هم الجماعة وكيف يعني كيف انتسب اليماني للإمام،
وقد قرأنا نسبه وعرفنا
نسب اليماني، ولعل اليماني سيخرج إن شاء الله ويعرف بنفسه وبشخصيته، ولا حاجة بعد ذلك لإطالة الكلام في هذا الأمر لأننا أشبعنا الكلام كثيرا، وإن شاء الله سنشير بعد ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى إذا كان هناك مجال سنشير بعد ذلك ما ينفع المقام إن شاء الله.
نعم سمع سيدي الأخ أيضا أبو محمد ربما يعني يقول أن نسمع عندما يظهر الإمام أن هناك فتنة وحيرة وما إلى ذلك. سمع السيد أصل هذه الروايات أو لماذا هذه الحيرة سمع السيد وهذا التخبط؟
طبعا أولا تأكيد أئمة أهل البيت عليه السلام على الوعي المعرفي وعلى الوعي الثقافي حقيقة سينجي الأمة وينجي الأشخاص من يعني الدخول في خضم هذه الشبهات. هناك شبهات في أواخر الزمان خصوصا حينما يعني كلما روج لقضية الإمام المهدي سيعارضها بمثلها مقدار من الشبهات، مقدار من المدعيات، لذلك نجد أن هناك يعني تخبط وبلبلة في الرؤية وفي الفهم وفي الموقف وفي القراءة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول إذا عرفت العلامة لا يضرك تأخر الأمر أم تقدم، يعني باعتبار أن المعرفة هي الحامية وهي الفاصل لكل هذه الشبهات. يعني لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حرصوا على إشاعة هذه المعرفة، حرصوا على إشاعة هذه الثقافة. ولذلك هذه الحيرة تحدث حينما يكون الإنسان بعيد عن الثقافة المهدوية وأنه يأخذ يعني يأخذ ثقافته من توجهات أخرى. نعم هذه حيرة بالتأكيد
التي تنادي بإشاعة الفساد.
نعم بالتأكيد
هذه حيرة من
حيرة وهذه فتن، وأيضا هناك إثارة أخرى من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الصادق والإمام الكاظم، كل هؤلاء الأئمة الطيبين الطاهرين عليهم السلام أشاروا إلى مفهوم واحد وإشاعة يعني حالة الاختبار وحالة التمحيص. سيكون هناك تمحيص، ستكون هناك فتنة، ستكون هناك حيرة، وسيكون هناك اختبار، وكل ذلك بإذن الله تعالى يطلب الأئمة عليهم السلام يطلب من المؤمنين أن ينجوا بأنفسهم وبأهليهم من هذه الحيرة وأن لا يقعوا في فخ هذه الحيرة وفي فخ هذه الفتن. نسأل الله تعالى أن يحفظهم إن شاء الله تعالى. وأنا أجد توجه يعني حقيقي وتوجه صادق من قبل الأكثر المؤمنين خصوصا الشباب منهم بالقراءة المعرفية للقضية المهدوية، وأنا أعتقد أنه كلما يعني ازدادت المحن وازدادت الفتن إن شاء الله تزداد حالة الثقافة والفكر المهدوي الصادق والمخلص بإذن الله تعالى
إن شاء الله. سمع سيدي هناك جماعة أيضا الأخ مصعب بن كربلاء يقول أنا نعتقد أن الإنسان اليوم أكثر حاجة للإمام عليه الصلاة والسلام.
طبعا بالتأكيد أنه هم الإنسان بحاجة إلى مصلح، الإنسان بحاجة اليوم، الإنسان بحاجة إلى من ينقذه من هذه الأزمات ومن هذه الفتن. اليوم العالم كله غارق في الفتن وغارق في الحروب، ودولة تنافس دولة، ودولة تحاول أن تحط من كرامة دولة أخرى. لذلك نجد أن الإنسان يتوجه، وأنا أعتقد يعني متأكد بل متيقن أن الأطروحة المهدوية إذا ألقيت للحالة الغربية وللمجتمع الغربي سيتلقاها بكل محبة وبكل تقدير، ويقبل هذه الحالة ويجعلها إن شاء الله تعالى يجعلها منقذا صادقا مخلصا لحالته التي يعيش فيها من تخبط ومن فساد ومن قتل ومن جور إلى آخره من الأمور التي لا يريدها أي إنسان عاقل أن يعني تحط من كرامته وتحط من مساواه العلمي والأخلاقي.
نعم سمعت سيدي الأخ علي من بابل يقول موقف الكفل من الإمام أو الإمام من الكفل. سمعت سيدي
طبعا مدينة الكفل ستكون إحدى المدن التي تتعرض لحركة يعني لحركة السفياني، وأعتقد أن يعني هناك ستكون هناك حالة صراع بين يعني بين جيش السفياني وبين المناصرين للإمام عليه السلام في هذه المنطقة، خصوصا في منطقة البابل يعني والكفل والعباسيات، كل هذه المنطقة ستكون مسرح للصراع لأنها هي على مشارف الكوفة. يعني الكوفة تستقبل هذه الحركات من خلال ما يحدث في هذه المنطقة ومنطقة النزاع، وهذه منطقة النزاع بالتأكيد ستكون يعني لها حضورها في استقبال يعني في استقبال الجيش السفياني، لكن استقبالا سلبيا، سيكون هناك تصدي وسيكون هناك قتال بإذن الله تعالى لطرد السفياني ورفض أيضا لأطروحة السفياني. بالتأكيد أن موقف الإمام عليه السلام سيكون موقفا إيجابيا من خلال هذه يعني من خلال هذه المواقف المشجعة لأن يكون الإمام المهدي عليه السلام في حاضرا في هذه الأماكن إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن سمحت سيدي يعني هو ليس يعني موقف يدعو إلى القلق سمحت سيدي في الكثير من المناطق التي يمر بها يعني الإمام عليه الصلاة والسلام أو التي يمر بها السفياني. آخر دقيقة سمحت سيدي يعني الأخ عباس من بابل يقول موقف الإمام أيضا من العلماء أو موقف العلماء عفوا أثناء الظهور سمحت سيدي.
قلنا أن العلماء هم يدلون على الإمام وهم يوجهون الناس بالتأكيد ويميزون بين الروايات ويميزون بين العلامات أيضا.
نعم.
لأن هناك سيكون لعله خلط في معرفة العلامة وقراءة العلامة، ولذلك لابد من الناس أن تلجأ إلى العالم باعتبار أن العالم هو حجة، سيكون هو الحجة في هذا الأمر، وسيكون إن شاء الله تعالى دلالة العلماء دلالة واضحة وواقعية إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا سمحت السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا جزيلا.
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.